بالمناسبة أريد أن أقول كلمتين عن جنيزة القاهرة. جنيزة القاهرة التي هي شيء هام جدا، حصل فجأة قبل 100 سنة و110 سنين. عند اليهود هناك عادة أن الشيء ما كتب بالحروف العبرية إذا انتهيت من استخدامه ممنوع أنك ترميه في المزبلة أو شيء من القبيل، وإنما يجب أن تدفنه دفنا كأنه إنسان مات. وفي القاهرة التي كانت مركز الصلاة بين الغرب والشرق عند اليهود، التجارة خصوصا والعلوم الدينية، حصل شيء غريب. فبدلا من أن يدفنوها، بدأ الناس في الكنيسة القديم يرمون الأوراق مهما كانت، حتى إذا كتبت بحروف هندية أو عربية أو صينية، كل شيء كلما يصل إليهم يرمونه في العلية في غرفة في الطابق الثاني. وهكذا بمدة 500 أو 600 سنة تكدست نصف مليون ورقة، نصف مليون شيء، أوراق أحيانا صغيرة جدا سنتيمتر، أحيانا بهذا الشكل، أحيانا بهذا الحجم، وأحيانا بهذا الحجم، يعني مش كلها نفس الشيء. بس عندنا 500,000 تقريبا 500,000 مستند باللغة العربية اليهودية، سميها اللغة العربية اليهودية التي هي بالكلام العربي ولكن بالحروف الحروف العبرية. وهذه المستندات لا قيمة لها، أغلبها ليست كتب أدب جميل أو شعر أو شبه قوي، وليست أيضا كتب فلسفة، وليست كتب تاريخ، وإنما مراسلات بين تجار، أو بين امرأة مثلا توفي زوجها وتكتب إلى الحاخام لتشكو من ظلم أولاده أولاد زوجها مثلا، أشياء من القبيل التي لا قيمة تاريخية لها أبدا. لن نعلم شيئا عن الخلفاء والحكام، وإنما عن الناس بسطاء. ولكن كما تعلمون أولئك الذين يدرسون التاريخ الآن منكم، أن التاريخ اليوم بال30 سنة الأخيرة بدأ يهتم بالبسطاء الناس وبالحياة اليومية وبالنساء وبالأولاد، حتى بالأطفال، خصوصا بالأطفال، أكثر مما يهتم بالملوك والرؤساء. إلى القرن العشرين أو واسط القرن العشرين كان الاهتمام بالزعماء والكبراء والأغنياء والتجار الكبار وإلى آخره. ثم انتقل النقلة فجائية بسبب مدرسة ما يسمى بالأنال في فرنسا وغيرها، أن أصبح الاهتمام منحصرا أو متجها بشكل خاص إلى ضعفاء المستضعفين كما يقولون في إيران، الناس البسطاء العاديين، مش الذين يحلون ويربطون عندهم الحل والربط، وإنما الناس البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، وإنما يعيشون حياة اليومية، وأحيانا يذهبون إلى المحكمة، وكثير من محاضر المحاكم الحاكم لازم يكتب محضر. ودخل المحكمة رجلان متخاصمان في قضية كذا وكذا، و سمعت الواحد وأتى بشاهد كذا وكذا، فهاي محاضر الجلسات أو المحاكمة فمفيدة جدا. استطاع المؤرخون في 20 سنة أو 30 سنة الأخيرة أن يطلعوا على حياة مش بس اليهود، بس المجتمع الشرق أوسطي، المجتمع البحر أوسطي بكامله. وهذا المكان يجب أن أذكر كبير باحثين في هذا المجال، المؤرخ الكبير غويتاين، اس دي غويتاين، الذي كان يدرس تاريخ الإسلامي في جامعة بنسلفانيا وبرينستون، الذي كتب 6 مجلدات كبيرة ضخمة اسمها Mediterranean Society، يمثل فيها كل ما وجده في هذه المستند. مثلا في فصل عن الحياة العائلية، في فصل عن الأكل، في فصل عن الزواج والطلاق، في فصل عن المحاكمات، العلاقات مع الجيران الغير يهود وإلى آخره. كتاب هام جدا، اليوم أصبح كتاب ليس في مجال العلوم اليهودية وحسب، وإنما أهم كتاب في تاريخ الشرق الأوسط، البحر الأوسط Mediterranean Society، البحر المتوسط في القرون الوسطى. وهناك باحث بالمناسبة مصري كبير استخدم هذه الكتب ودرس المستندات، اسمه إيه، ربيع، حسنين ربيع، أستاذ كبير كان عميد جامعة، عميد الكلية الآداب في جامعة القاهرة، دكتور حسنين ربيع، الذي أخذ فهم أنه لا يستطيع أن يدرس شيئا عن تلك المدة، لأن المؤرخين الذين كانوا يقبضون راتبا لكي يكتبوا التاريخ لم يكتبوا التاريخ الحقيقي اليومي الحي، وإنما كتبوا ما أراده من يدفع لهم مصاري فلوسهم. فثانيا الدكتور بروفيسور غويتان اللي تحدثت عنه قبل قليل توفي عام 1988 بدون أن ينهي كتابه الثاني، وله كتاب ثاني لم يصدر حتى الآن، تحت هناك ناس يحاولون نشره فيما بعد. فقد وجد أن التجارة في الشرق الأوسط كانت في عن طريق البحر المحيط الهندي، فكان التجار يأتون بما يبيعونه ويشترونه من عن طريق البر في الجزيرة العربية، ثم ينتقلون إلى عدن أو شيء من القبيل، ثم من هناك يأخذون البواخر أو السفن إلى الهند ويعودون بمادة أخرى من الهند، جواهر أو
حرير.
فهناك 50,000 رسالة من هؤلاء التجار وصلت إلى يدينا عن طريق الجنيزة التي حدثت عنها. فكتب غويتان كتاب لم يشر كما قلت لم يشر بعد، اسمه إنديا بوك، كتاب الهند، ولدينا معلومات كبيرة. وربما تعلمون أن كاتب هندي معروف اسمه أميتاف غوش، وهو هندي، مش أنت تعرفي طبعا، استخدم هذه المادة لكي يكتب رواية معقدة عن مصر الحديثة وعن العصور الهند في العصور الوسطى القديمة، خلط الشيئين بشكل جديد مثير حقا. رواية اسمها In an Antique Land، أميتاف غوش. أنت خرجت عن العراق جملة وتفصيلا لأني أحب هذا الموضوع، انجرفت وراء الموضوع، ولكن سأعود إلى العراق، لن أنسى بغداد. فقلت أن اليهود موجودين هناك من قديم الزمان، و عند كانوا يعيشون بين المسلمين والنصارى المسيحيين الذين كانوا موجودين في العراق، معايشة الجيران، لم تكن هناك مشاكل وحوادث بينهم، عايشين ويتكلمون نفس اللغة، يتكلمون أهلاجات مختلفة ولكن نفس اللغة، نفس المفاهيم، نفس الأكل، نفس الشيء. ثم في العصر الحديث حوالي 1900 سنة عام 1900 بدأت الطائفة اليهودية كما قلت تنشئ مدارس جديدة من نوع جديد. يعني المدرسة اللي كان فيها قبل 1900 مثلا كانت عادة زي مثل المدارس الإسلامية في الجوامع في الأزهر، يدرسون العلوم الدينية وعلوم اللغوية وإلى آخره. بس أما في المدارس الحديثة فهم يدرسون الهندسة والكيمياء والفيزياء والتاريخ والجغرافيا. الجغرافيا أهم شيء بالقرون الوسطى في الأزهر، ما لم يكن أحد يعرف ما معنى جغرافيا وما معنى خريطة طبعا، وهذا هو الشيء الذي يوسع معالمنا ومفاهيمنا بالنسبة للعالم والعالم الخارجي والعالم الداخلي. فبدأ اليهود قبل دخول البريطانيين إلى العراق، العراق احتلت من قبل بريطانيا عام 1916-17 تقريبا، بغداد 1917، ولما وصل الإنجليز أخذوا يبحثون عن عراقيين يستطيعون مساعدتهم في ترجمة وفي الكتابة وفي يعرفون اللغة الإنجليزية، لم يجدوا غير اليهود. المسيحيين كانوا يدرسون في المدارس الكاثوليكية، أي أنهم كانوا يدرسون أي لغة؟ الفرنسية مش الإنجليزية. فالإنجليز وجدوا ضالتهم منشودة في هؤلاء اليهود، فأخذ اليهود مثلا عندما أسست العراق كدولة وعينت وزارة العراقية الأولى، كان وزير المالية الأول هو سر ساسون حسقيل، يهودي بغدادي درس في إسطنبول وفي فيينا قبل أن يصل إلى الوزارة. ومثلا لا أذكره على سبيل التخصيص، وإنما كان يمثل ما حصل، أن كل ما احتاج إليه الإنجليز من المترجمين دراغومانز يسموهم وتجار يشترون الحاجات المأكولات لهم ولا خيولهم وإلى آخره، كانوا من اليهود. فأصبح هناك طبقة يهودية غنية جدا. والأنس تحدثت مع واحد من المشتركين هنا عن يهودي كان غنيا جدا لما وصل الملك فيصل الأول، أول ملك في العراق الحديث، وصل العراق لم يكن له قصر ينزل فيه، فأخلى يهودي اسمه الشعشوع أخلى قصره على الدجلة ليسكن فيه الملك مدة سنتين أو ثلاثة. فهذه تاريخ، أذكر هذه الأمور لكي أذكركم أن اليهود لم يكونوا طائفة منفصلة أو منعزلة أو في جانبية هامشية ولا شيء، كانوا في مركز الأحداث. وكان التعايش، كلمة التعايش موجودة هنا موجودا بمعنى الكلمة. ثم في الثلاثينات والأربعينات خصوصا برزت عند اليهود طبقة وسطى من الحرفيين ومن الذين تعلموا في الكليات وفي الجامعات، مهندسين، أطباء، محامين، طبقة الوسطى المثقفة. ظهرت هذه الطبقة وأصبح هناك شيء تغيير في مفاهيم اليهود. الجالية اليهودية أصبح في مركزها هؤلاء الحرفيين الذين لم يكونوا مرتبطين بالكنيسة اليهودية، يعني بمعنى آخر أن جيل جديد من العلمانيين أو شبه العلمانية أو في الطريق إلى العلمانية سيكولاريتي ظهر في الثلاثينات بشكل واضح، وأصبح أهم جزء أو أهم طبقة في الوسط اليهودي لأنه هو القدوة. فإذا تغيرت ثيابي من طراز القديم يعني بشكل جلابية أو شيء من القبيل، دجداش نسميها بالعراق، إلى البدلة التي ألبسها هنا، معناها تغير أحوالي تماما وأصبحت أقل صلة بالمراكز الدينية أو بالمفاهيم الدينية أو بالكنيسة أو بالجامع وإلى آخره. فحصل هذا الشيء في الثلاثينات. وأخذ اليهود عندك ما كنت أنا شابا صغيرا في 10 أو 12 سنة عمري، أخذ اليهود ينتقلون من الحارة اليهود القديمة في بغداد، في شمال بغداد، في تحت التكية وشورجة وغيرها، هناك ناس هنا موجودين يعرفون ما هي بغداد، لهذا استخدم الكلمات الأسماء، وانتقلوا إلى جنوب بغداد إلى بستان الخس، البتاوين، المسبح، العلوية وإلى آخر بيوت، وتغيرت أسلوب حياتهم. يعني البيت الذي كان يبنى في بغداد القديمة كان من النوع القديم أن في وسطه ساحة مفتوحة وحواليه غرف والعائلة الكبيرة، لا مش العائلة الكبيرة، تنقسم إلى جزيئيات كل واحد يتزوج ويسكن في غرفة، والأكل في أواخر الأسبوع يجري في الساحة الكبرى لجميع العائلة وإلى آخره. عام 1940 أنا انتقلت، أتذكر يعني لأول، كان عمري 7 سنين، انتقلنا لبيت كان بيت عادي أوروبي لا ساحة فيه، وإنما غرف وسلالم ونوافذ وحوله حديقة صغيرة. هذه هي الحياة التي اكتشفتها عندما بدأت أفهم ما معنى الحياة. وكما قلت أصبح، وكان والدي مثلا يشتغل في بنك إنجليزي، موظف في بنك إنجليزي، لغته في الشغل إنجليزية، يأتي البيت نتكلم عربي، يذهب عربي يهودي، يذهب إلى الشارع يتكلم عربي عرب مسلمين، عرب مسلمين سمي عرب إسلام، ويقرأ كتبا بالفرنسية لأن المدرسة التي أنهاها كانت تدرس فيها اللغة الفرنسية والإنجليزية. لم يكن في بيتنا، وهذا ما أذكره بالصراحة هنا، كتاب واحد باللغة العبرية، ولا كتاب واحد، لا توراة ولا كتاب صلاة ولا شيء من القبيل. لم نكن نعادي الدين أو الطائفة، لا علاقة لنا بالموضوع، هذا ما مش شغلنا يعني، بس كانت حياته خارج الكنيس، خارج الكنيس، لا علاقة لنا بالكنيس. أجعل وقفة قصيرة نفكر فيها لماذا كتبت هذا الكتاب. أنا قلت فيما فوق سبق أني أترددت في أول الأمر، لم أكن أريد كتابة، ثم قيل لي أنت آخر جيل العرب اليهود، فلماذا لا تمثل هذا، تحاول أن تقدم لنا صورة قبل أن ينقرض هذا الجيل تماما ولا يبقى أثر لتلك الحياة المشتركة، التعايش، التجاور وإلى آخره. طبعا أنا لم أكتب هذا لكي أقنع الناس أن هناك إمكانية تعايش بين العرب واليهود، هذا مش قضيتي. أنا كل ما أريد أن أفعله هو أن أقدم صورة لحياتي أنا، وكانت الحياة بالنسبة للصدفة إذا شئتم كانت حياة من نوع آخر، لم يكن قضية صراع سياسي أو على أرض فلسطين وإلى آخره، لم تكن تدخل في مجاري حياتنا اليومية. كانت طبعا هناك مشكلة معروفة من أوائل القرن العشرين عندما بدأت التوتر بين العرب والصهاينة في فلسطين، ولكني لم أكتبه لهذا السبب، لا علاقة لما أكتبه هنا بموضوع فلسطين وبموضوع التوترات التي حصلت. ولكن شيء واحد لم أستطيع أن أغفله، وهو ما حصل عام 1941 في بغداد. هناك فصل كامل عن ما يسمى بالفرهود، ممكن كتبناه هنا، أيوة مكتوب فرهود، سأقول شيء عن هذه عن قضية الفرهود. وين موجود؟ وين؟
كتابة الوثبة.
لا، الفرهود، الوثبة، سأتحدث عن الوثبة. الفرهود في عام 1941 حصل شيء غريب في العراق. ألمانيا النازية أخذت تحاول جذب العراق إلى جانبها ضد بريطانيا، وبما أن بريطانيا هي الدولة التي احتلت العراق وكثير من العراقيين يكرهون بريطانيا، فأخذوا يسمعون صوت برلين الذي كان ينشر الدعاية النازية بمعنى الكلمة، يعني مش بس يمينية أو شيء مقابل، نازية، ويتهم اليهود بكل شيء، أن إذا كان جوع في العراق فسببه يهود العراق، وإذا كان شيء كذا وكذا فاليهود هم سبب. بحيث حصل من خلال تكدس هذه الأصوات البشعة حصل كراهية متزايدة. وعام 1941 حصل انقلاب عسكري أو شبه انقلاب، مجموعة من الضباط الذين انمالوا إلى النازية قلبوا، طردوا الملك والوصي والرئيس وزراء نور السعيد الذي كان لعبة في يد الإنجليز طبعا، ولكن طردوهم من العراق. عينوا حكومة برئاسة زعيم من زعماء الأصليين يعني أصلي رشيد علي الذي جاء مع نور السعيد من تركيا، ولكنه أصبح الآن منجذبا إلى النازيين أو إلى اليمين الأوروبي والفاشية وإلى آخره، وأصبح رئيس الوزراء. لم يحدث شيء لليهود، وإنما أتذكر ذلك عام 41 كنت عمري 7 سنين، أتذكر الجو المخيف اللي حصل. لم يحصل لنا شيء خلال وجود الوزارة رشيد علي، ولكن يوم من الأيام اقترب الجيش البريطاني إلى بغداد، أخذ يعد نفسه لاحتلال بغداد من يد الحكومة المؤقتة هاي، وفجأة الحكومة هربت، تركت وظائفة وزير الوزراء وكل الوزراء والضباط هربوا إلى الأردن أو إلى السعودية، لم تبقى حكومة في العراق. في ذلك اليوم بالذات، كان يوم عيد من أعياد اليهود الهامة، حصل ما يسمى بالفرهود. جاء الجنود الذين فروا من الجيش وبعض القبائل البدوية التي كانت ساكنة في أطراف بغداد، وهاجمت مواطن اليهود، مساكن اليهود في تحت التكية وإلى آخره، وأحدثت شغبا كبيرا. قتل في نتيجته 130 يهودي، وذبح أو أصيب بجرح مئات من اليهود، وأصبحت النساء طبعا اغتصبن، مئات من النساء، 200 مرة 300 مرة اشتكوا أنه اغتصبوا. فكان يوم صعب جدا، يوم مأساوي جدا، لأن العراق لم يشهد مثل ذلك الشيء في أمره. ففجأة اليهود الذين كانوا عايشين كأخوان وكجيران أصبحوا فجأة يشعرون أنهم انتهت، شيء حصل تغير، لا يمكن أن نبقى على هذا المسار. ثم دخل الإنجليز وعادت المياه إلى مجاريها كما نقول، عاد النظام وعاد اليهود إلى ممارسة أعمالهم القديمة. فحدث انتعاش مالي وانتعاش تجاري وانتعاش سكني، فأخذ اليهود يبنون بيوتا جديدة، البيوت العلوية لكل واحد منها قصر، بدأوا يبنون بيوت كبيرة. ثم بين عام 1941 و 1947 كانت ربما أكثر السنوات التي تتميز بانتعاش، واليهود بدأوا يشعرون أنهم عراقيين. ظهر كتاب جدد من اليهود يكتبون باللغة العربية في تلك الأيام، وخصوصا الحزب الشيوعي العراقي الذي كان فيما بعد ظهر أنه أهم حزب في الشارع، لم يكن يوم من الأيام جزء من حكومة العراق، ولكن كان حزبا مطاردا، ولكنه حزب قوي جدا. حصل على يده الثورة أو الانقلاب، الثورة الشارع الكبيرة عام 1948 التي نسميها الوثبة، و في خلال ذلك الوقت تضح أن الكثير من المثقفين اليهود انضموا إلى الحزب الشيوعي وأصبحوا من قادته. ثم لما أعدم نور السعيد زعماء الحزب الشيوعي فهد وأصحابه، أخذ شابان يهوديان زمام الأمور وزعموا أنهم رؤساء الحزب الشيوعي، واحد بعد الثاني. الأول اسمه حسقل صديق، أعلن أنه رئيس الحزب، سكرتير أول الحزب الشيوعي، ثم فقيد إلى السجن وأعدم. ثم بعده ظهر واحد اسمه ساسون دلال، وأيضا قيد إلى السجن وأعدم. هذه الأمور طبعا لا دخل لها بين علاقات الحكومة واليهود أو الإسلام واليهود، ولكني وجدت من الضروري أن أذكرها هنا لكي ترون كيف أن العراقيين لم يكونوا خارج الحياة السياسية وإنما كانوا في داخلها خصوصا الشباب. إذن كانت هذه الحياة التي أردت أن أتكلم عنها، ومن يقرأ الكتاب سيجد كثير من ملاحظات هناك على هذه الأمور، الحياة كيف كنت أذهب إلى المدرسة في شارع خلال شارع رشيد من بتاوين إلى حيدر خانة، وأنظر في المعروضات في الدكاكين الأخرى والكبيرة وإلى آخره. فكل هذه أمور لا قيمة لها من ناحية تاريخية، ولكنها لها قيمة عظيمة لأن لم يحدث هذا الأمر مرة ثانية. لا أظن في يوم من الأيام سيحصل في التاريخ أن نجد يهودا عربا من نوع جديد بنفس الشيء. انتهى اليوم اليهود العرب في إسرائيل أو في أمريكا أو في غيرها. بالمناسبة كنت أذكر للأخوة أن ما حصل أن كاتب عراقي مجيد من أحسن الكتاب العراقيين ساكن يقطن في لندن اسمه خالد قشطيني يكتب يوميا في جريدة الشرق الأوسط السعودية، فبجرأة شديدة كتب مقالا أو مقالين أو ثلاثة ربما باسم تلك الطائفة الرائعة والطائفة اليهودية، يعني هو مؤمن هو مسلم شيعي وإلى آخره، ولكنه كتب هذه المقالات يقول فيها من يوم ما ترك اليهود العراق العراق بدأ ينهار، بدأت بداية النهاية. فالمعقول يجب أن ندعو اليهود الآن، طردناهم فذهبوا إلى إسرائيل وساعدوا إسرائيل على النضوج وعلى القوة، بعض حتى رئيس أركان الجيش كان يهودي عراقي في إسرائيل، ليفي ما هي اسمه ليفي، على كل حال ليفي
وزير الدفاع
لا كان رئيس كان فارسي، وزير الدفاع كان فارسي، هذا كان رئيس أركان الجيش موشي ليفي.
لازم نأخذ أسئلة بعد
اوكي ثلاث دقائق ممكن اوكي اوكي اخر شيء بدي اقوله ان العراق يهود العراق انتجوا كما ذكرت قبل قليل ادباء وكتاب لهم قيمه كبيره. في العشرينات ظهرت اول مجله ادبيه عراقيه في الثلاثينات كان اسمها الحاصد، أصدرها يهودي باسم أنور شاؤول، وكانت جريدة ليس يهودية وإنما جريدة أدبية عامة طورت أدب العراق، وكان جميع الكتاب يكتبون عنها. ستجدون بحث لصديقتي أوريت باشكين كتبت عن هذه الصحف اليهودية الأدبية، لا علاقة لها بالطائفة اليهودية ولا شيء يهودي، وإنما أدب. وبعض هؤلاء الكتاب وأهمهم سامي ميخائيل الذي بدأ كعضو في الحزب الشيوعي العراقي انتقل إلى إسرائيل، وغير طبعا انتقل الكتابة باللغة العبرية، واليوم يعتبر من أهم كتاب القصة الرواية في إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن مواضيع قصص رواياته أغلبها يجري في العراق، فقد كتب رواية اسمها فيكتوريا عن فتاة نشأت في العشرينات القرن أو في خلال الحرب العالمية الأولى اسمها فيكتوريا، والكثير من بنات اليهود في العراق كان اسمها فيكتوريا. ليش؟ لأن ملكة بريطانيا كانت فيكتوريا. فرواية سامي ميخائيل فيكتوريا هي استمرار أو امتداد إن شئتم للأدب اليهودي في العراق أو الأدب العراقي. وهكذا رشاد الشامي المرحوم اللي توفى مؤخرا الباحث المصري في الأدب العبري لما قرأ فيكتوريا مترجمة للعربية قال هذه رواية عادت إلى أصولها العربية كتبها بالعبراني بس لكن ترجمت إلى العربية. فأقترح إذا قرأتم الكتاب أيضا أن تقرأوا الفصل الذي يسمى هيثم، وسأقول لكم لماذا أحب هذا الفصل بالذات. هيثم آخر ما شفته أنا كان عمري 12 سنة، هو كمان 12 سنة، كنا في مدرسة ابتدائية خاصة خصوصية اسمها مدرسة مدام عادل، وكنا نسكن في الصف جنب بضع مدة 6 سنين. هيثم هذا والده كان من أهم المثقفين في العراق، كان خريج لندن سكول اوف ايكونومكس، وكان اشتراكيا معتدلا في الحزب الوطني الديمقراطي في العراق، وهو كان حزب بمعنى الكلمة الوحيد اللي كان في العراق حزب سياسي بمعنى الكلمة، عنده جريدة وآخر. ثم في أيام قاسم عام 1958 عين حسين حمد حديد أبوه وزير مالية العراق، وأصبح مسؤولا عن نفط العراق وكلها، الاشتراكي القديم أبو هيثم. ولكن نترك الأب إلى الابن. ابن كان صديقي، كنا نذهب إلى بيته، كان غير بعيد عن مكان الذي سكننا فيه، نذهب إلى بيته نعد الدروس سوية، نلعب الدومي اسمه إيه لا لا لعبة دوم لا إيش لا مش دوم مونوبولي وإلى آخره. ثم قطعت العلاقة بيننا لأني ذهبت بعد انتهاء المدرسة الابتدائية، ذهبت إلى مدرسة يهودية تدرس فيها الإنجليزية بشكل مكثف، وهكذا انقطع، لم أره منذ يوم أن انفردنا. ولكني أضفت ثم أخيرا قبل 2 أو 3 سنين وجدت أخاه الذي اسمه
فولاذ.
ايش
فولاذ
حديد، كيف ما رايكم في هذا فولاذ حديد. فلقيته في لندن، وهو انسان غني جدا، مليونير، متزوج من عائله المالكه في المغرب. ثم حصل ان اكتشفت ان اخته الصغرى هي اهم مهندسه معماريه في العالم، في العالم الحديث، أخذت جائزة نوبل، المقابل لجائزة نوبل بريتسكر في الهندسة المعمارية قبل 2 سنين في لينينغراد، أخت هيثم. وكتبت كل ذلك قبل أن أعلم هذه المعلومات. المهم أن في آخر القصة اللي أرويها كيف قطعنا عن الصلات، فقلت أنه حدث شيء من الخلل في صلاتنا. ليش؟ لأن كنا هواة جمع الطوابع، وموجودة هون، من هواة جمع الطوابع، وحصل بيننا شقاق، لأنه كان في طابع جميل لتنغانايكا في أفريقيا، كانت مستعمرة فرنسية إنجليزية، وهو قال هو أن هذا الطابع يعود إليه، وأنا قلت أنه يعود إليه، فغضبنا وربما لم نلتقي، لا أتذكر، ولكني وجدت من الضروري والهام والأصلي أن أحكي ذلك القصة، قصة الطابع. ليش؟ لأن ما ستستنتج أنت القارئ أن يهودي ومسلم يتخاصمان بسبب طابع بريد، ليش بسبب فلسطين وغيرها أو شغل. كان من الممكن، فمعنى هذا هو التعايش بأجل معانيه، هذا الخصام بالذات هو التعايش بأجل معاني. شكرا لكم.
شكرا.
عندنا وقت للسؤال أو سؤالين. نعم
تفضل.
الصوت عالي.
لما قال في حديثك معظم اليهوديين العراقيين حجروا بعد حرب سنة 48. هل تعرف؟
أنا I'm hard of hearing. بالعربي كيف نقولها؟ أقرأ بالزفت.
هل تعرف اليهوديين العراقيين موجود الآن في العراق، وما هي
ليس هناك يهود في العراق. آخر واحد سفر قبل سنة، آخر كان واحد إنسان واحد
مات
الله يرحمه
الله يرحمه مات في أيام في بداية الحرب الأخيرة
الأخيرة.
وهذا كان في التلفزيون الأمريكي حقيقة الخبر.
هناك سؤال هنا.
وصفت في كتابك كيف تعرفت أو كيف التقيت مع أدباء وشعراء ومثقفين عراقيين، منهم بدر شكر السياب وبولاند الحيدري ومحمد مهدي الجواهري، فهل يمكنك أن تصف لنا كيف عرفته؟
ربما لاحظتم أن القائمة تضم أسماء لعشرة أدباء عراقيين كنت أود أن أتكلم عنهم لأن كانوا هذول أساتذتي في الأدب. بعد ذلك أنا كتبت الشعر بتأثيرهم، وطبعا ليس هناك وقت، ولكني أريد أن أحكي لكم قصة عن الجواهري بالذات. الجواهري كان نجفي من النجف، ثم انتقل إلى بغداد وأصبح يساريا ثم شيوعيا، وكتب أهم قصائدي في مدح ستالين وإلى آخره. على كل حال كنت في المدرسة الثانوية، وكان أستاذي بالعربية أستاذ حسين محمد شغارة شيعي أيضا من نجف، وكان يعرف الجواهري شخصيا، وكان الجواهري يجلس في مقهى تحت مدرسة شماش الثانوية التي كنت من طلابها. كان مقهى جميل جميل جدا، سماورات وإلى آخره. ثم ذهبت فاستصعبت قراءة أحد قصائد الجواهري، فقال لي أستاذي خلينا نروح نشوف الجواهري، عرفك الجواهري. فكنت لم أستطع أن أفهم ذلك، سأقابل الجواهري الكبير الذي هو بالنسبة لنا أكبر صنم. فذهبنا لنراه، فلما سألني أين أدرس قلت له في المدرسة، فقال إذا فأنت يهودي؟ طبعا اليهود لا يستطيع أن تقول هذا يهودي، ليس هناك دمغة على واللهجة نفس اللهجة والكلام نفس الكلام. فقال لي أنت يهودي؟ أنت تعرف شنو؟ أنا رحت للسجن 3 أشهر بسببكم. قال لي، فقلت له كيف؟ قال أنه مرة حصل انقلاب في العراق عام 1936، انقلاب بكر الصدقي، أول انقلاب بالمناسبة في العالم العربي، يعني قبل ناصر وقبل غيره، سوريا وغيره.
أول نشكركم
أول انقلاب عسكري. فالجواهري كان إنسان شاب، شاعر شاب، أراد أن ينضم تحت لواء الثورة، فحصل على إجازة جريدة يومية اسمها الانقلاب، وأصدرها مدة طويلة، ولكن الحكومة لم ترضى عن جريدته، ولم تحاول استخدام الجواهري ليكون ناطق باسمها، فحاولت أن تبعده عن المجال السياسي. ففي يوم من الأيام حصل نزاع في الطائفة اليهودية، في داخل الطائفة اليهودية، حول ذبح الخراف، إنه كوشر سلوترين. فالبسطاء الناس تذمروا من أن الذباحين هذول يذبحوا الخراف، يعني يأخذون سعر غالي وإلى آخره. فحصل نزاع طويل عريض، وانضم الجواهري، كتب مقال افتتاحي ضد الحاخامين ومناصرا لبسطاء الناس الضعفاء. فالحكومة استغلت ذلك، فقالت ينشر الفرقة بين أبناء الشعب، وأدخلته للسجن مدة 3 أشهر. فهذا أيضا قصة بقصة التعايش بأجل معانيها.
شكرا أستاذ سومخ، الوقت انتهى، بس شكرا جزيلا وشكرا على مجيئكم. في الأسبوع القادم سيتكلم أستاذ محمد عيسى. شكرا مرة ثانية.
وهناك محاضرة باللغة الإنجليزية عن العصر المملوكي عن الآثار المملوكية، وبعدها هناك حفل استقبال كبير سيكون فيه طعام كثير وشراب أكثر، وتستطيعون أن تلتقوا مع الأستاذ ساسون صومخ على انفراد في هذا الحفل. هل سيحضر؟